العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الكذب في الحرب. وقال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. قال محمد بن مسلمة: أتحب أن أقتله يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأتاه فقال: إن هذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قد عنانا وسألنا الصدقة. قال: وأيضا والله لتملن. قال وأيضا والله لتملن. فتح اللام ميم مفتوحة. قال وأيضا والله لتملن. قال: فإنا قد اتبعناه فنكره أن ندعه حتى ننظر إلى ما يصير أمره. قال: فلم يزل يكلمه حتى استمكن منه فقتله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الكذب في الحرب. وأورد في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه وبجماعة من أصحابه: من لي بابن أبي الحقيق فإنه قد أذى الله ورسوله، من لي كعب الأشعر، من لي بكعب الأشعر فإنه أذى الله ورسوله. فقال محمد بن مسلمة رضي الله عنه: أتحب أن أقتله يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فذهب إليه.
قال:
فأتاه فقال: إن هذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قد عنانا وسألنا الصدقة. قال: وأيضا لا تملن، معناه أنه سيأتيكم أشياء بأشياء أخرى وراء هذا الذي أنت تذكر. ثم قال:
قال: فإنا قد اتبعناه.
قال: فإنا قد اتبعناه
فنكره أن ندعه حتى ننظر إلى ما يصير أمره.
فإنا قد اتبعناه ونكره أن ندعه، حتى نعلم ما يصير إليه أمره. ولم يزل به حتى استمكن منه فقتله. وهذا الحديث محل الشاهد منه هو أن محمد بن مسلمة لما ذهب إليه قال له كلاما فيه تعريض وفيه تورية، هو يريد شيئا وذاك يظن أنه قد برم بالرسول صلى الله عليه وسلم وأنه سخط عليه وأنه منكر ما هو عليه وغير مستسلم ومنقاد بما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال: إن هذا، يعني الرسول قد عنانا، يعني كلفنا وأتى بأمور أوجبها علينا فيها كلفة وفيها عناء، ولا شك أن الأوامر فيها كلفة ومشقة، وقد حفت الجنة بالمكاره كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. ففيه عناء وفيه مشقة، فهو صادق فيما قال. ثم إنه قال: وأيضا لا، وسألنا الصدقة، طلب منا صدقة، يعني شيئا من أموالنا يكون صدقة، وهذا كلام صحيح. سألهم الصدقة ونسألهم أن يتصدقوا بما هو واجب عليهم وما هو مستحب يعني عليهم في أموالهم، لأن الصدقة منها ما هو فرض ومنها ما هو تطوع. وقد جاء في السنة لطلب الفرض وإلزام الإلزام به وترغيب في التطوع والحث عليه. فهم منه أنه ساخط عليه وأنه غير راض عنه وأنه ضده، فقال وأيضا لتبلنا، معناها بل أنه سيصيبكم منه شيء بعد ذلك تملونه بسببها. فقال إن نكره أن ندعه، يعني ندعه حتى ننظر ما يصير إليه أمره، نكره أن ندعه يعني فلا ننصره، نريد بذلك نكره أن ندعه يعني فلا ننصره ولا نعينه، وذاك يفهم أنه يدعنا متركون ويتخلون عن دينه فقتله.
قال قد فعل.
باب الفتك بأهل الحرب. أورد في حديث جابر رضي الله عنه من طريق أخرى، وأنه لما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام من لي لكعب ابن الأشرف، فقال محمد بن مسلمة أنا أو أتحب أن أقتله؟
أي نعم أتحب أن أقتله.
فقال أتحب أن أقتله؟ قال نعم. قال إذن لي أن أقول؟ قال قل، يعني إذن لي أن أقول الكلام الذي به أتوصل يعني إلى ما أريد من كوني أتمكن منه. فقال قل، المقصود من ذلك الذي فعله من التورية التي فعلها من قوله قد كلفنا وعنانا وسألنا الصدقة ولا نحب أن ندعه، فهذا كلام فيه تورية وفيه معاريض وليس فيه كذب صريح، فدل حتى ففعل هذا حتى تمكن منه وقتله وفتك به، وذلك أنه كان قد آذى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالحرب الذي يحصل منه مبالغة في الإيذاء وزيادة في الشر فإنه يفتك به كما فعل محمد بن مسلمة رضي الله عنه بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي أنا أقول يعني الكلام اللي يتوصل به، مثل قول قد عنانا وكلفنا ولا نحب أن ندعه.
قال باب ما يجوز من الاحتيال والحذر مع من يخشى معرته. قال باب ما يجوز من الاحتيال والحذر مع من يخشى معرته.
من يخشى؟
يخشى.
وقال الليث حدثني أقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبي بن كعب قبل ابن صياد فحدث به في نخل، فلما دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل خافق يتقي بجذوع النخل، وابن صياد في قطيفة له فيها رمرمة، فرأت أم بن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا صاف هذا محمد، فوثب ابن صياد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركته بين.
باب ما يجوز من الاحتيال والحذر ممن يخشى معرته يعني مضرته وشره. وأورد فيه حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن صياد، وكون النبي صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل يريد أن يقرب من ابن صياد ليسمع ما يقول، وكان قد تغطى بقطيفة له رمرمة له صوت متتابع، فهو يريد أن يعرف شيئا مما يقول حتى يظهر أمره من كلامه ومما يحصل منه من حيث لا يدري أنه يسمع كلامه. فمثل هذا جائز لأن الاحتيال على من تخشى معرته والحذر من معرته والحذر منه سائغ وجائز لأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يتعرف على ما عند ابن صياد من كونه جاء إليه بخفية ويتقي بجذوع النخل يريد أن يسمع شيئا من كلامه الذي يقوله بينه وبين نفسه. فلما رأت أم بن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحت به قالت يا صافي على محمد. فقال عليه الصلاة والسلام لو تركته بين إن لو تركته فلم تعلمه وتخبره بما فعلنا من القرب منه ومعرفة ما عنده بين يعني بين أمره وأوضح حاله.
قال باب الرجز في الحرب ورفع الصوت في حفر الخندق. فيه سهل وأنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه يزيد عن سلمة وقال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو ينقل التراب حتى وار التراب شعر صدري وكان رجلا كثير الشعر وهو يرتجز برجز عبد الله بن رواحة. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأعداء قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا يرفع بها صوته.
ورفع الصوت في حفر الخندق.
باب الرجز في الحرب ورفع الصوت في حفر الخندق. في حفر الخندق.
نعم.
ورفع الصوت في حفر الخندق. أورد فيه الإمام البخاري رحمه الله حديث حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مع أصحابه وهم يحفرون الخندق وكان يعمل معهم بنفسه وكان قد غطى الغبار شعر رأسه شعر صدره وكان كثير الشعر عليه الصلاة والسلام وكان يرتجز بشعر عبد الله بن رواحة. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأعداء فضلنا الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا يرفع بها صوته. فدل هذا على جواز مثل ذلك في الحرب لأن فيه تنشيط فيه تحريك للهمم وفيه ويقوم بشيء فيه ثناء على الله عز وجل وشيء مما يحمد ومما يحسن. ففعله عليه الصلاة والسلام وفعل أصحابه معه في هذا يدل على جواز ذلك.
قال فيه حديث السهل وأنس ويزيد عن سلمة الترجمة قال فيه سهل وأنس على النبي صلى الله عليه وسلم وفيه يزيد عن سلمة
يعني فيه حديث سهل وأنس وسلمة الأكوع يعني في الموضوع وفي الباب هذه الأحاديث وهذه الأحاديث ذكرها في مواضع أخرى منها ما سيأتي ومنها ما مضى.
قال باب من لا يثبت على الخيل. وقال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابن إدريس عن إسماعيل عن قيس عن جرير رضي الله عنه أنه قال ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلم ولا رآني إلا تبسم في وجهي ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخيل فضرب بيده في صدري وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا.
باب من لا يثبت على الخيل. باب من لا يثبت على الخيل يعني لا يستقر على ظهورها من كونه غير متمكن من ذلك يعني ماذا ينبغي له. وأورد فيه حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم. ثم قال أني قلت يا رسول الله إني لا أثبت على الخير, فضرب في يده على صدره وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا, اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. يعني معناه أن من لا يثبت على الخير يعني عليه أن يعتمد على الله عز وجل وأن يدعو الله عز وجل وأن يسأل غيره أن يدعو له. لأن جرير رضي الله عنه شكى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فدعا له وضرب في يده على صدره. فالدعاء كونه يدعو أو أنه يطلب من غيره أن يدعو له هذا مشروع مستحب, قد فعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام كما فعل مع جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. وجرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه كان سيدا في قومه وكان له شأن, لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء عند المبايعة قال له النصح لكل مسلم, اشترط عليه النصح لكل مسلم يعني في المبايعة, ذلك لعظم بلائه وقوته وكونه سيدا في قومه. فكان عليه الصلاة والسلام يعمل معه مثل هذا العمل, وكونه يضيف إليه هذا الشرط لما في التزامه به من النفع العظيم والفائدة الكبيرة للمسلمين. ثم إنه قد أراد أن يتمكن من البلاء الحسن وأن كونه يبلي بلاء حسنا, وذلك لكونه يثبت على الخير, شكى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك, فدعا له رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن يثبته الله وأن يجعله هاديا مهديا. التثبيت يشمل التثبيت على الخير والتثبيت على الهدى وعلى السداد. ولهذا كان هذا الرجل العظيم جرير بن عبد الله مسددا موفقا, وهو الذي مر قريبا أنه لما حث النبي صلى الله عليه وسلم على هدم بالخلصة الصنم الذي في جهة الجنوب والذي يسمى كعبة اليمانية, وكان في بلاد دوس بلاد جهة دوس وبجيلة قوم أبي هريرة وقوم جرير بن عبد الله, قال دعا له النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدعوة, فكان مسددا موفقا فتصدى لهذه المهمة التي حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم, وذهب في 150 فارسا من أحمس يعني من قومه بجيلة, فذهبوا وهدموا ذلك الصنم وحرقوه. ثم أرسل من يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك.
قال باب دواء الجرح بإحراق الحصير وغسل المرأة عن أبيها الدم عن وجهه وحمل الماء في الترس. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو حازم قال سألوا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه بأي شيء دوي جرح النبي صلى الله عليه وسلم, فقال ما بقي من الناس أحد أعلم به مني. كان علي يجيء بالماء في ترسه, وكانت يعني فاطمة تغسل الدم عن وجهه,
وأخذ حصير فأحرق ثم حشي به جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذه الترجمة هو يقول البخاري رحمه الله باب دواء الجرح في إحراق الحصير وغسل المرأة في الدم عن وجه أبيها عن أبيها الوجه عن الدم عن وجهه ونقل الماء بالترس. أورد حديث لسهل حديث سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جرح وجهه يوم أحد قامت ابنته فاطمة رضي الله عنها بمداواته. وقد جاء في بعض الروايات السابقة لهذا الحديث أنها كانت تغسله بالماء فلما رأت أنه لا يزيد إلا كثرة عمدت إلى حصير وهو الفراش من الخوص فأحرقته بالنار ثم أخذت رماده ووضعته على الجرح فاندمل ورقى الدم فرقى الدم يعني وقف الدم عن الجريان. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يأتي بالماء بالمجن الذي هو الترس من الماء الذي يأتي به إلى فاطمة بالمجن. ففي الحديث ثلاثة الأمور التي ترجم لها البخاري وهو دواء الحصير دواء الجرح بإحراق الحصير وضعه على الجرح ونقل الماء بالمجن وغسل المرأة الدم عن وجه أبيها.
وقول سهل ما بقي في الناس
وقول سهل ما بقي في الناس أحد أعلم مني يشير بذلك إلى ضبطه وإلى أن يهتم بأخذ ذلك عنه لأنه ما بقي غيره يعلم هذا الذي قاله لحفز الهمم على تلقي ما عنده من العلم في هذا وبيان ضبطه وأنه ضابط له وفي نفس الوقت فيه حفز للهمم وحث للسامعين إلى أن يتلقوا عنه ما يحدثهم به لأنه على بينة منه يقين لا سيما ولم يبقى أحد يعلم ذلك غيره أو أعلم منه لم يكن هناك أحد أعلم منه.
قال باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وأقوبة من عصى إماما. وقال الله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. قال قتادة الريح الحرب. وقال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا وتطاوعا ولا تختلفا. وقال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يحدث قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة يوم أحد وكانوا 50 رجلا عبد الله بن جبير فقال إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم فهزموهم. قال فأنا والله رأيت النساء يشددن قد بدت خلاخلهن وأسوقهن رافعات ثيابهن. فقال أصحاب عبد الله بن جبير الغنيمة أي قوم الغنيمة ظهر أصحابكم فما تنتظرون. فقال عبد الله بن جبير أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين. فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم فلم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا فأصابوا منا 70. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصاب من المشركين يوم بدر 40 و100 70 أسيرا و70 قتيلا. فقال أبو سفيان: أفي القوم محمد؟ ثلاث مرات. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبوه. ثم قال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ ثلاث مرات. ثم قال: أفي القوم ابن الخطاب؟ ثلاث مرات. ثم رجع إلى أصحابه فقال: أما هؤلاء فقد قتلوا. فما ملك عمر نفسه فقال: كذبت والله يا عدو الله، إن الذين عددت لأحياء كلهم، وقد بقي لك ما يسوءك. قال: يوم بيوم بدر والحرب سجال، إنكم ستجدون في القوم مثلا لم آمر بها ولم تسؤني. ثم أخذ يرتجز: أعل هبل أعل هبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيب له؟ قالوا: يا رسول الله، ما نقول؟ قال: قول الله أعلى وأجل. قال: إن لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيب له؟ قال: قالوا: يا رسول الله، ما نقول؟ قال: قول الله مولانا ولا مولى لكم. قال: باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصى إماما.
باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصى إماما. أورد فيه حديثين. الحديث الأول حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أنه لما بعثه هو معاذ بن جبل رضي الله عنهما إلى اليمن، قال: يسر ولا تعسر، بشر ولا تنفر، وتطاوع ولا تختلف، وتطاوع فلا تختلف. محل الشاهد من قوله فلا تختلف، وهذا وإن لم يكن في الحرب، إلا أنه يكون في الحرب وفي غيرها، إلا أنه يكون في الحرب وفي غير الحرب. النهي عن الاختلاف مطلوب دائما وأبدا. ثم أورد الحديث الثاني، حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في غزوة حنين جعل على الرجالة، هم خير الفرسان الذين يمشون على أرجلهم، جعل عليهم عبد الله بن جبير، وقال لهم أن يمكثوا في هذا المكان الذي عينه لهم، وحذرهم من أن يتركوه، وقال: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا انتخرنا
هزمنا القوم،
وإن رأيتمونا هزمنا القوم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. فلما حصلت الوقعة بين المسلمين والكفار، انهزم المشركون حتى رأوا يعني ما حصل لهم من الهزيمة، وأن النساء كانت تجري قد بدت.
قال: يشددن والله إني رأيت النساء يشددن قد بدت خلاخلهن،
وأسوقهن
نعم رافعات ثيابهن.
فلما رأى ذلك هؤلاء القوم الذين أو الجماعة الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقوا في المكان، فقالوا:
الغنيمة.
فذكرهم عبد الله بن جبير ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال: أنسيتم قول نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ فلم يبقوا على ما أرشدهم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى ما ذكرهم به عبد الله بن جبير، فذهبوا إلى الغنيمة يأخذون منها ويغنمون. فعند ذلك حصل إقبال المشركين على المسلمين، وحصلت الهزيمة في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفر كثير من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لم يبق معه إلا 12 رجلا. وذلك قوله: الرسول يدعوكم في أخراكم، يعني الذين انهزموا الرسول يدعوهم، لأنه قد ثبت ولم ينهزم عليه الصلاة والسلام. فكان يدعوهم وهو في أحراهم لأنهم ولوا الظهور هاربين منهزمين.
والآية تسعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوهم،
هذا إشارة إلى الآية.
قال فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم، فلم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا فأصابوا منا 70.
لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 رجلا، وكانت النتيجة أن أصابوا منهم 70، أن أصابوا منهم 70 في هذه الغزوة يعني المسلمين، وقد كانوا أصابوا من الكفار في غزوة بدر انقتلوا 70 وأسروا 70، قتلوا 70 وأسروا 70. ثم إن أبا سفيان
الصحابي الذي
في قوم محمد ونهاهم أن يجيبوه، قال في قوم أبو بكر وفي قوم عمر، فلم يتمالك عمر رضي الله عنه، فقال
أما هؤلاء قتلوا أبو سفيان،
فقال أما هؤلاء قتلوا لما لم يحصل إجابة وكلامه بأنهم لم يقتلوا، أنهم ليسوا أنهم غير أنهم موجودون، عند ذلك قال أما هؤلاء فقد قتلوا، فلم يتمالك عمر رضي الله عنه عندما سمع هذا، قال إن الذين عددتهم إنهم لموجودون، وإنه قد بقي لك ما يسوءك، وأنه قد بقي لك ما يسوءك. ثم صار يقول له أبو سفيان فعلوا فبل، فقال لهم من صفين ألا تجيبوه، قالوا بما يجيبه، قال قلوا الله أعلى وأجل. ثم قال لنا العزة ولا عزة لكم، فقال أجيبوه، فقالوا بما، قال قلوا الله مولانا ولا مولى لكم. ففي هذا الحديث شاهد لما ترجم له البخاري من الاختلاف، وأنهم لم يلتزموا بالشيء الذي أرشدهم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، قد ذكرهم أميرهم عبد الله بن جبير فحصل الاختلاف عليه، ولم يحصل الالتزام بما أخبر إليه الرسول صلى الله عليه وسلم بما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وحصلت المعصية، معصيته في كونه أمرهم أن يبقوا فلم يبقوا، وحصلت العقوبة بأن حصلت الهزيمة على إثر هذه المعصية، حصلت الهزيمة على إثر هذه المعصية، فحصلت لهم ولغيرهم، حصلت العقوبة والهزيمة لهم ولغيرهم، ولكن الله عز وجل نصر رسوله صلى الله عليه وسلم وثبته، وقتل من قتل من المسلمين، وكان المسلمون قد أصابوا من المشركين مثلهم في القتل ومثلهم في الأسر.
قول عمر هذا قول عمر أنا قول عمر لأبي سفيان ماذا يحصل؟ فقد بقي لك ما يسوءك،
بقي لك ما يسوءك يعني من المسلمين، بقي لك ما يسوءك من المسلمين، رسول الله وأبو بكر وعمر وغيرهم، يعني الذين يسوءونك بأن ينالوا منك أو يسوءك بقاؤهم، لأنه يفرح، كان حريصا على قتلهم، ولهذا قال في القوم فلان في القوم فلان في القوم فلان.
وقوله إنكم ستجدون في القوم مسلم، فما
إنكم ستجدون في القوم مسلم، هذا يقول أبو سفيان.
نعم.
فما أمر بها ولم تسؤني، وقد يوجد فيه المثل، لأن حمزة رضي الله تعالى عنه قد ممن مثل به، وقد يعني أصيب من قبل الكفار، فما أمر بها ولم تسؤني، معناه ان يعني هذا الذي حصل هو ما امر بالتنزيل، ولكنه ما شاء.
تفسير قتاده هذا صحيح؟ وتذهب ريحكم، قال الريح الحر.
اما قوله وتذهب ريحكم، لانه ذكر الايه ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، فسرها بالحر، هي القوه تفسيرها الصحيح القوه، لكن تفسيرها بالحرب هو تفسير باللازم، إنها ما تكون الحرب في صالحهم، وأنه يكون نصيبهم الهزيمة ونصيبهم الفشل الذي هو ضد القوة. ولهذا جاء قال فتفشل لا تنجعوا فتفشل وتذهل ريحكم. فالفشل هو ضد القوة وضد الغلبة. يوم ليوم بدر يعني انتصروا علينا في ذاك اليوم هجمونا في ذاك اليوم وهجمناهم في هذا اليوم. فالحرب سجال يعني يوم لنا ويوم عليه مثل السجل اللي هو الدلو. السجل هو الدلو الذي يعني هذا يأخذ مرة وهذا يأخذ مرة.
قال باب إذا فزعوا بالليل. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن ثابت أن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس. قال وقد فزع أهل المدينة ليلا سمعوا صوتا. قال فتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرس لأبي طلحة عري وهو متقلد سيفا فقال لم تراعوا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدته بحرا يعني الفرس.
نعم.
قال باب إذا فزعوا بالليل.
باب إذا فزعوا بالليل. ولماذا ينبغي أنه ينبغي لهم أن يكتشفوا الأمر وأن يتبينوه وأن الإمام عليه أن يبادر إلى اكتشافه. فأورد الحديث أنس بن مالك الذي مر مرارا وتكرارا في الجهاد وفي غير الجهاد أن قال أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس
أحسن الناس
كان أحسن الناس وكان أجود الناس وكان أشجع الناس. ثم ذكر مثالا لشجاعته مثالا من الأمثلة الكثيرة لشجاعته عليه الصلاة والسلام أن الذين فزعوا ليلا فذهبوا نحو الصوت فلقيهم رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول لم تراعوا وقد كان على فرس عري لأبي طلحة وقال وجدناه بحرا. محل الشاهد من هذا أنهم إذا فزعوا في الليل أنهم يتبينون الخبر وأن الإمام عليه أن يبادر إلى ذلك كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا وجد عدوا تمكن من قتله أو وجد عدوا من شخص واحد أو اثنين ما يستطيعهم. لكن إذا كانوا جمعا وإذا كانوا يعني أمة من الناس ف يخبرهم بما حصل وأنه يأتوا وأنه يخبرهم.
قال باب من رأى العدو فنادى بأعلى صوته يا صباحا حتى يسمع الناس. وقال حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه أنه أخبر قال خرجت من المدينة ذاهبا نحو الغابة حتى إذا كنت بثنية الغابة لقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف قلت ويحك ما بك؟ قال أخذت لقاح النبي صلى الله عليه وسلم. قلت من أخذها؟ قال عطفان وفزارة. فصرخت ثلاث صرخات أسمعت ما بين لابتيها يا صباحا يا صباحا. ثم اندفعت حتى ألقاهم وقد أخذوها فجعلت أرميهم وأقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الربع. فاستنقذتها منهم قبل أن يشربوا فأقبلت بها أسوقها. فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن القوم عطاش وإني أعجلتهم أن يشربوا سقيهم فبعث في إثرهم. فقال يا ابن الأكوع ملكت فاسجع إن القوم يقرون في قومهم. قال باب من رأى العدو فنادى بأعلى صوته يا صباحا حتى يسمع الناس.
باب من رأى العدو
هذا يعلم صوته يا صباحا ليسمع الناس. أورد في حديث سلمة بن أكوع رضي الله عنه أنه ذهب إلى الغابة لأنه لقيه غلام لعبد الرحمن بن عوف قال يعني رآه مذعورا قال ما لك؟ قال أخذت لقاح الرسول صلى الله عليه وسلم فصرخ يا صرخات يا صباحا ثم ذهب لنفسه فلحق بغطفان وفجارة الذين أخذوا اللقاح فجعل يرميهم حتى أقلقهم وأزعجهم وتركوا اللقاح فجاء بها يسوقها فلقيه الناس فأخبر رضي الله عنه بأنه أنه لقيهم قبل أن يشربوا وأنه يمكن لحوق بهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن لا يستمر وأن لا يذهب إليهم ما دام الحق الذي عندهم والذي أخذوه أخذ منهم فإنهم لا يطلبون ولا يستمر في طلبهم. فرجع وقد أتى بمقصود ومحل الشاهد من هذا هو النداء كما يحصل ما يقتضيه وبهذا اللفظ يا صباحا هو لفظ كانوا يستعملونه لعلامة على حصول على كلمة مختصرة تدل على حصول الأمر المذهل والأمر الذي يحتاج إلى نكير أو يحتاج إلى أقدام حتى يزول هذا الشيء الذي حصل حتى يخلص الشيء الذي أخذ. وأما قوله قل هو أنا من الأكوع واليوم يوم الرضع يعني هذه كلمة يقولون أن كل إنسان يقول أنا ابن فلان من باب التمتع وليس من باب الافتخار ودعوة الجاهلية وإنما الإنسان يقول أنا ابن فلان وقد قال ذلك رسول الله كما في آية أنا ابن عبد المطلب أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب وهو واقف في حرب عندما انهزم أصحابه وانكشفوا عنه قال ذلك. فسلم يقول أنا ابن الأكوع يعني يذكر نسبته ويعلن اسمه ثم قوله يوم الرضا يعني اللئام يعني هؤلاء الذين
لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد وابن معاذ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قريبا منه فجاء على حمار فلما دنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم فجاء فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إن هؤلاء نزلوا على حكمك قال فإني أحكم أن تقتل المقاتلة وأن تسبى الذرية قال لقد حكمت فيهم بحكم الملك. قال باب إذا نزل العدو على حكم رجل
باب إذا نزل العدو على حكم رجل يعني فإنه ينزل حكمه دين الإمام يعني إذا نزل دون الإمام إذا نزل العدو على حكم رجل وأذن الإمام بذلك. أورد
حديث سعيد
رضي الله عنه أن بني قريظة نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه فطلبه النبي صلى الله عليه وسلم فجاء على حمار وقال قوموا إلى سيدكم من الأوس لأنه سيد الأوس رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقال إن هؤلاء نزلوا على حكمك فقال
إني أحكم أن تقتل
المقاتلة وتسلى الذراري فقال عليه الصلاة والسلام لقد حكمت بهم بحكم الملك بحكم الله عز وجل من بعض روايات من فوق 7 سنوات يعني أنه حكم فيهم بحكم الله أن تقتل المقاتلة وتسلى الذراري.
قال باب قتل الأسير صبرا وقتل الصبر وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاء رجل فقال إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه.
باب قتل الأسير صبرا. باب قتل الأسير صبرا.
باب قتل الأسير صبرا. أورد في حديث أنس بن مالك. أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان عام الفتح قال إن وجدتم ابن خطل فاقتلوه ولو كان متعلقا بأسار الكعبة. فيعني أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه ولم ينله العفو الذي حصل لغيره. ثم قال ولو كان متعلقا بأسار الكعبة. بمعنى هذا أنه لا يعفى عنه ولو كان ملتصقا بالكعبة, يعني يطلب الأمان ويطلب العفو ويطلب السلامة. ففيه إهدار دم من يقتضي الأمر إهدار دمه, وهذا الذي حصل لابن خطل. وفيه أيضا دليل على كسوة الكعبة وسترها وأنها تستر ويجعل لها كسوة, لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وإن وجدتموها متعلقا بأستار الكعبة, أي معناه أن الكعبة لها أستار ولها كسوة.
ماذا فعل هذا؟ المخطط هذا ماذا حتى يتفكر؟ لكن عطف عليه وقتل الصبر لماذا؟ في الترجمة باب قتل الأسير صبرا وقتل الصبر.
الصبر؟ أي يعني هو واحدة قتل الأسير صبرا هو قتل الصبر. أما قتل الصبر يعني بيكون لكم عام أو قتل الأسير صبرا بيكون خاصا بالأسير
صبرا. بقي 10 دقائق باب طويل يعني. باب هل يستأثر الرجل ومن لم يستأثر؟
الشيخ بالنسبة لابن كعب العشرة هو حربي رافع ابن ابي الحقيق, يا ترى كان حربي ولا كيف؟ رافع ابن ابي الحقيق ابو رافع ابو رافع المضى هو اليس بحربي؟ كيف نقول مثلا كان في بين المسلمين وبين اليهود صلح؟
نعم هو حصل منه شيء يدل على
أن هذا يعتبر هنا من ناحية
الله ورسوله.
فإذا كعب بن أشرف أبي رافع نفس الحطب
يعني الله ورسوله.
شيخ الصبر معناها يسألون
الصبر هو يعني الصبر هو قيل أنه يعني حبسه يعني حتى يموت تجويعه وكسر بحاله. لكن الحديث الذي معنا فيه ذكر القتل وفيه ذكر القتل قالوا اقتلوه. لكن الصبر يعني هو دور الكون يقتل السيف من الكون يحدث حتى يجوع حتى يعني يموت عطسا ويموت جوعا. كل جماعة يذكره في الحر يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا وهم يعضون على الحصان شدة العطش.
شيخ ما حقيقة الصوت الذي حدث في المدينة من المنورة وفزع عليها الناس؟
ان صوتها سمع صوتها يعني مزعجا فحصل ذلك. هو ما قال يذل لي انا قال يذل لي انا طول هذا هو اللي قال يعني معناه يسمح لي ان ياتي بكلام يعني يتمكن من وصوله الى
إلى ما يريد لكن ما هو ما تصل ما جرى جدي في
كلمة
هذا لا
صحيح
ترجع لي كلمة صريح لا نعم باب الكذب يعني أنا ناسي لا يعني
أنا مشكلة السرعة
بعرف شو هو
وضعنا عندنا في
الشيء
اللي كان الغني من غني يعني
ما يدري على هذا لكن يعطيكم أن يأخذوا الغني وهم يكون معه تقصر لكن المرادوا أن يكون يأخذوا شيء هو
ويأمنون فيه
يعني وليس لأحد أنه لا يجوز لأحد أنه يشعر فيه لكن من حصل منه يعني فعلا يستحق أن يعاقب عليه ولا يجوز أن يكون يعني ولا قمت بنفس النصوص إذا كان هذا العقاب فكنا هو النصوص مثل ما قال ذاك الكلام الذي قاله عمر المساجد الأشتر اللي قال
فالحرم
لا يحصل إذا بها باطل أن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فار حرمة ولا حرم بجن قال كلمة الحق كلمة الحق أريد بها باطل فالحق لا يعيد عاصيا إنسان بس عمي يعصي رحيل حرم خلاص يسمع حين يدخل الحرم خلاص عمي الوعد
الشيخ قال السيد يجب الله على كل إنسان كلمة السيد خلال العصير
نعم يطلق على سيد القوم وسيد بني فلان وسيد بني فلان طيب لا شيء طيب طالح على قوم يا سيدي وهو سيدك
الحر يا شيخ طرح
ايه
طرح على الحر كيف المقصود
حر حر حر
حر شرقية
نعم لا غربية حر الأرض الحجارة اللي الحرة هي الحجارة التي مرتفعة ولكن النبي حرار محرفة هذه الشرقية والغربية ما يدري قولك كان يقابل نسيب الحرام هل هذا الفرق جسدي أو معنوي لأن الإسلام يعني أن نرى تبقى زمع قليل هرون إنما مكان الحرام الرجل